بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ووالدينا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، رأينا في حلقة سابقة أثناء رحلتنا في إحدى الجزر الأندونيسية مقدار تعطش الناس هناك إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة نعرض لكم مشاهد وزيارات قمنا بها في أثناء عودتنا من تلك الرحلة، حيث رأينا عدة جزر في قلب المحيط، بعضها مهجور والبعض الآخر تدب فيه الحياة البسيطة. وقد شد انتباهنا هذا الجمال الرباني الذي يلف المكان، وآثار رحمة الله سبحانه وتعالى التي تخطف الألباب وتسمو بالأرواح. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وبعد أن بلغ بنا التعب مبلغه، حطت بنا الرحال في جزيرة أبى أهلها إلا أن يضيفونا، فطعمنا من طعامهم وشربنا من شرابهم وحدثونا عن حال الإسلام هناك، فأدركنا أن للدعوة جنودا مجهولين يعملون في صمت حتى ولو في جزيرة في قلب المحيط، إلا أنهم في حاجة ماسة لدعم هذه الجهود حتى يستطيعوا النهوض بأعباء الدعوة ونشر توحيد الله عز وجل في مناطق أخرى لا يستطيع أن يصل لها إلا أمثال هؤلاء الدعاة. كان لسان حال أهل هذه الجزيرة: نحن جزء من جسد هذه الأمة، نفرح لفرحهم ونحزن لألمهم ونبكي على مصابهم، فلا تنسونا ولا تبخلوا علينا ومدوا يد العون لنا لنحقق أخوة الإسلام ومعاني الإيمان.
بيوت وعدة أشجار ومياه تغازل المشهد، اللوحة أخاذة والنقش شديد الإيحاء، خطوات في عمق ذلك الجمال هي تسبيحات مرفوعة لخالق تلك اللوحة.
نحن الآن في جزيرة بيلاتيدون الكبرى، ومعنا إمام هذه الجزيرة والقرية. الجزيرة تتكون من 4000 نسمة تقريبا، هي أكبر جزيرة هنا، لأن بعض الجزر التي كنا نمر بها لم يكن يسكن فيها أحد، وبعض الجزر يبلغ تعداد سكانها 100 أو 200 شخص، وبعض الجزر لا يوجد فيها إلا عائلة واحدة. معنا إمام المسجد، اسمك يا أخي؟
أحمد بشيري.
أحمد بشير،
نعم.
حياك الله شيخ أحمد. شيخ أحمد، تحدثنا عن قرية بيلاتيدون، كم 4000 يسكنها؟
يسكنها تقريبا 4000.
ماذا يعملون الناس هنا؟ مهنتهم؟
كثير يعملوا في البحر، يطلبون السمك في كل يوم موجود وفي كل شهر موجود.
في كل يوم وفي كل شهر.
نعم.
أنت العمل الذي تقوم به لأهل القرية؟
أنا تفعل، أنا في المدرس.
أنت مدرس؟
نعم.
ماذا تدرس؟
في المدرسة الدينية، تعلم القرآن وتعلم في الكتب الفقه والتوحيد.
هذا الجسر يربط بين كما تشاهدون بيلاتيدون الكبرى، وهناك بيلاتيدون الصغرى، يربط بينها بهذا الجسر العائم على سطح الماء. كم عدد السكان هناك؟
غير موجود للأمراء.
للأمراء؟
نعم.
كيف للأمراء؟
شجرة للأمراء،
يعني منطقة سياحية.
نعم نعم.
ما شاء الله. في بعض القرى في اندونيسيا تحولت من الإسلام إلى النصرانية، والسبب في ذلك أنهم لم يأتيهم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فأصبح من الصعب عليهم أن يتعلموا أحكام الشريعة، فأتى المنصرون فحولوهم من دينهم دين الإسلام إلى دين النصرانية. الواجب علينا كبير، المسؤولية ملقاة على عواتقنا. لا نريد فقط أننا إذا ذهبنا إلى البلاد وإلى الدول أن نشرح الإسلام ونبين سماحة الإسلام ورحمة الإسلام وصورة الإسلام الطيبة لأهالي العاصمة فقط، يجب أن نسير على أقدامنا إلى أمثال هذه القرى وأمثال هذه الجزر حتى نبلغهم دين الله سبحانه وتعالى. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
الجسر أمل واتصال، وعليه تعبر الأفكار متى بقي موصولا.
انتهينا الآن من زيارتنا لهذه الجزيرة بيلا تيدون. العجيب أن هذه الجزيرة حينما سألنا عن معنى هذا الاسم قالوا معناها جزيرة النوم أو جزيرة الراحة، وهذا واضح كثير، الناس هنا فيهم نوع كبير من الكسل. لكن هذه هي رحلتنا في بحثنا عن هؤلاء المسلمين، وأن نحقق المؤاخاة العظيمة التي بيّنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسير في هذه في المحيط الهندي ونتنقل من جزيرة إلى جزيرة، كل هدفنا أن نلتقي بإخواننا المسلمين وأن نتعرف عليهم وأن نبين لهم ما نعرفه من أحكام ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الرحلة في ميزان الحسنات وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأيضا أن تكون دافعا لنا جميعا من أجل أن تتقارب قلوبنا كما تقاربت كلمتنا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثناء تنقلنا بين الجزر في أندونيسيا يعني نحن توجهنا إلى ما يسمى جزيرة الألف جزيرة، لكن في الحقيقة أن عدد الجزر في هذه المنطقة كما يذكر لي الدعاء هنا أنها تقريبا 113. أثناء سيرنا يبدو الإخوة جاعوا وكلنا كذلك، فأخذنا بجوار الشاطئ من أجل أن نتناول طعام الغداء، ومن ثم بإذن الله سبحانه وتعالى نواصل سيرنا إلى الجزيرة التي نريدها. أنا أريدكم تعرفونا بهذه الأكلات لديك.
الرز أبيض.
هذا طيب. طيب. هذا السمك يشوى لديكم.
نعم، هذا سمك تنقل عندنا.
ماذا؟
سمك تنقل.
تنقل.
أيوة.
طيب.
وهذه يعني فلفل مخلوط بسلطة. إيش هذا؟ كتشب. كتشب.
حطت الرحلة على الشاطئ وافترش المسافرون الرمال، اجتمعوا على كرم النفوس وجودها، كرم يعكس ما بداخل النفوس من توق وشوق للدعاء. أما الأشجار فإنها تراقب المشهد بحنو كبير.
شيخ علي، إلى أن ننتقل إلى جزيرتنا التي نقصدها، نريدك أن تتحدث لنا عن تاريخ الإسلام في أندونيسيا.
الكلام عن تاريخ دخول الإسلام في أندونيسيا يعني حسب ما أثبته أو ما عبره المؤرخون، يعني أن الإسلام دخل أو تغلغل إلى أندونيسيا منذ القرن 11 الميلادي. ففي هذا القرن يعني القرن 11 الميلادي إلى 13 الميلادي بدأ تغلغل الإسلام إلى إندونيسيا وتمركز في السواحل، أو في يعني نقول في المناطق السواحلية. ثم انتقلت هذه
على طريق من يا شيخ أبو حامد؟
طبعا معروف، يعني المؤرخون يقولون أن طريق تجار العرب والهند.
يعني أنت تؤكد حقيقة أن الإسلام انتشر في أندونيسيا عن طريق العرب المسلمين وبأخلاقهم.
صحيح.
لم ينتشر عن طريق السيف.
لم ينتشر عن طريق السيف، وهذا يدل على أن الإسلام دخل إلى أندونيسيا عن طريق السلم. فالإسلام يحب السلام كذا.
وهو دين الرحمة.
نعم دين الرحمة.
الناس على أي عقيدة كانوا هنا؟
الناس إن يعني كما تعرف أستاذ يعني أن ماذا الممالك المنتشرة في أندونيسيا كانت الممالك المنتمية إلى الديانة القديمة مثل الهند والوثنية والبوذية وما إلى ذلك.
طيب وثم بعد ماذا ذلك؟
ثم بعد ذلك
الأولى.
نعم مرحلة أولى يعني مرحلة تثبيت الإسلام في السواحل.
نعم.
وهذا ما قرره البروفيسور دكتور إن أبالوش وهو عالم باكستان، وعندي ذاك الكتاب والكتاب بعنوان The Urban of Islam in Indonesia، فهو يؤرخ هذا. ثم ثانيا يعني بدأ الإسلام أو مرحلة نقول مرحلة الثانية بدأ الإسلام يتغلغل إلى إندونيسيا في القرن 13 الميلادي إلى 15 الميلادي، وهذه يعني أو هذا التغلغل يعني عبارة عن إثبات الإسلام في المناطق الداخلية أو ما نسمي بالريف أو القرى، فهذا ما قرره الأستاذ إن أبالتش. فالإسلام دخل إلى إندونيسيا في الفترة الثالثة من قرن 15 الميلادي إلى 17 الميلادي، وهذا ما يسمى بعصر قيام الممالك الإسلامية مثل مملكة بانتن، مملكة يعني
مملكة بانتن،
بانتن نعم، مملكة غرسك، مملكة سامودرا باساي المشهور في ما في أتي هذا يعني في المنطقة التي حدثت فيه فيها تسونامي، فهذه
أتشه.
نعم أتشه يعني وجدت في تلك المناطق يعني عدة ممالك إسلامية، وكذلك في ماذا في بوني، مملكة بوني هذا في منطقة سلاوسي، عندنا ما يسمى بالأولياء الست أو الأولياء التسعة كذا وليسونغ باللغة الإندونيسية الأولياء التسعة، فهؤلاء الأولياء أو هؤلاء الصالحون طبعا يعني كانت يعني سلسلة نسبهم وصلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل. يعني
الأولياء التسعة نقول كلهم عرب
من آل بيت النبي صلى الله عليه
وسلم. من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هل يوجد لا زال يوجد آثار للعرب المسلمين الذين قدموا إلى أندونيسيا؟
يعني أسماؤنا أسماء عربية، هناك عبد الرحمن في جاوة مثلا أو في جاكرتا، هناك عبد الله، فهذا يعني دليل أو من أقوى الدليل على أن العرب هم الذين بدأوا بنشر الدعوة الإسلامية الإندونيسية. كثير من أبناء الإندونيسي أو كثير من المسلمين الإندونيسيين يريدون أن يدرسوا أو أن يتحصلوا على العلوم الشرعية من المناء أو من جزيرة أو من شرق الأوسط كذا، لكن المشكلة يعني أن ماذا الجامعة يعني
نعم
العدد المقبول في الجامعة يعني محدود جدا، مع أن يعني المسلمين عدد المسلمين في إندونيسيا هذا كثير، ونحتاج إلى دعاة يعني ماذا نقول يعني عددهم كثير طبعا، لأن
هو إلى أن يتيسر هذا الأمر. نحن لا شك أننا نطالب يعني جميع الدول العربية على رأسها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودول الخليج. صحيح. أن يفتحوا مراكز.
نعم.
لطلاب في أندونيسيا ولغيرهم لتعليمهم العلوم الشرعية.
نعم.
لكن إلى أن يتحقق هذا الأمر يجب أن تقوموا أنتم بالواجب الذي عليكم، تعلمون الناس في المساجد. أنا أريد أن أقول لك أن أكثر العلماء في المملكة العربية السعودية تخرجوا من المساجد، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين.
نعم.
تلقوا العلم في المساجد وأصبحوا من كبار علماء المسلمين. وإن شاء الله إذا قمتم بالواجب المناط بكم تتحقق ما نصبوا إليه بإذن الله، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع. معنا أيضا في هذه الرحلة التي نتجول فيها بين هذه الجزر في أندونيسيا للتعرف على أوضاع المسلمين والالتقاء بهم وتعليمهم ما تيسر من أحكام الشريعة، والأهم من ذلك توصيتهم بالوصية العظيمة بعبادة الله عز وجل وأن يكونوا أدوات نافعة وصالحة في المجتمع. معنا أيضا في هذه الرحلة أحد الدعاة في أندونيسيا وهو الشيخ أبو زياد. حدثنا عن الدعوة في أندونيسيا، كيف وضع الدعوة؟ هل أعداد الدعاة هنا كافية؟ هل تقومون بمهمتكم بالشكل المطلوب؟
طيب، أنا أشكركم على هذا اللقاء. أن الوضع الدعوة في أندونيسيا أصلا يحتاج إلى الزيادة والزيادة. صحيح في جاكرتا يعني العاصمة هناك دعاة كثيرة، لكن الدعاة هذه لم يفكروا كيف أوضاع المسلمين الذين عاشوا في قرى نائية في القرى في مناطق أخرى.
نعم، هو عدد السكان كم؟
عدد سكان إلى أنا سمعت أول أمس الآن وصل إلى 135 مليون نسمة، وأكثر من 80% هم المسلمون.
الأعمال الدعوية وتوجيه الناس وإرشادهم، ملاحظ أنه مستقر في العاصمة، لكن القرى والهجر يكثر فيها
هذه هي المشكلة. أصبح الدعوة كمكسب، هذه المشكلة.
ألا أخبرني عن أبرز الملاحظات التي تراها في دعوتك أنت؟
والله أني كنت سافرت إلى جزيرة
مانداواي
في غرب سومطرة.
كم المسافة؟
المسافة من بادانغ سومطرة الغربية ليلة واحدة بالسفينة.
بالسفينة؟ ليس هناك طريق بالسيارات؟
لا ليس، ما في.
يعني تذهب حتى تصل إلى المكان الذي تريد أن تعلم فيه؟ أيوة. لابد أن تأخذ يوم كامل، يوم بليلة.
ليلة يعني ما في سفينة إلا في الليل.
طيب،
يعني سافرنا بعد المغرب وصلنا في الفجر.
حدثنا ماذا رأيت؟
فهناك وجدنا كثير من المسلمين ارتدوا. لماذا؟ قالوا في واحد
تركوا الإسلام.
وسألناهم لماذا تركتم الإسلام؟ قالوا كنا مسلمين لكن انقطع عنا الدعاء، فجاءنا المنصرون فتنصرنا، فلما دعوناهم الحمد لله عادوا مرة ثانية، تابوا وأسلموا.
لا حول. نعم،
هذه يعني أولى المشكلة.
طيب،
المشكلة الثانية الدعاء الذين أرسلهم المؤسسات الخيرية أعطوا لهم المعيشة، لكن هذه المعيشة يعني كما نسميها اليوم بالراتب الشهري لا يكفيهم إلا لأيام عديدة، بس لا يكفيهم أبدا. في يعني من الدعاة أنا رأيت بعيني يشتغل، يحرص، يدور عن العمل، يدور حتى يفكك الأحجار هذه من فأس كذا يعني يعملون، وإلا من أين سيأكلون
وأبناؤهم أيضا
وأبناؤهم يعيشون. فنحن نريد من الإخوة، من المشايخ ومن المسلمين الذين لهم اهتمام كبير بالدعوة الإسلامية، يعني من فضيلتكم التكرم مساكم، عسى الله ويجعل ذلك في خزانة أعمالكم الصالحات، ساعدوهم أو أسسوا في أندونيسيا هذه المؤسسات الخيرية، إن شاء الله نساعدكم.
الحقائق المعزولة لا تثمر، يغلبها الماء ويحجبها عن النماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد
هذه الجولات التي قمنا بها أكدت لنا ضرورة أن يتواجد الدعاة في كل مكان، وأن التواصل المباشر والحركة المستمرة والاتصال بالناس هو الأساس الذي لا تغني عنه وسائل الاتصال الحديثة رغم أهميتها بالطبع. فهناك أناس في بقاع شتى من العالم لا تصل إليهم هذه الوسائل الحديثة، وهم في انتظار من يطرق بابهم ويلج عالمهم ويحدثهم بلسانهم. فإن كان من درس نستخلصه من هذه الرحلة فهو أن نكون من أصحاب الهمم العالية في الحركة والنشاط، لأن وجود الداعية في أي مكان يعني أن سنة تحيا وبدعة تزول وتوحيدا يظهر وشركا يختفي. لن ننسى مشهد المسلمين في هذه الجزيرة وقد علت الفرحة وجوههم عند استقبالهم لنا، والود الذي أظهروه في تعاملهم معنا وإقبالهم علينا إقبالا ذكرنا بقوله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمع شملهم وأن يجعلهم قوة ضد أعدائهم وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا ممن ملأ الله قلوبهم بالإيمان وأسعد أرواحهم بالقرآن. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الحلقة القادمة:
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.